بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما يأخذ المصدق من الإبل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال: جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة مململمة فأبى أن يأخذها، فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ويقول الإمام ماجر رحمه الله: باب ما يأخذه المصدق من الإبل.
نعم،
ما يأخذه المصدق
من الإبل،
ما يأخذه المصدق من الإبل. المصدق هو العامل الذي يبعث لأخذ الزكوات من أصحابها، هذا هو المصدق بتخفيف الصاد. وأما المصدق فهو فاعل الصدقة الذي هو صاحب المال، هذا هو المصدق. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني الذي هو المتصدق يعني صاحب الصدقة. والمصدق إنما يأخذ من أوساط المال، لا يأخذ من أجوده ولا يأخذ من رديئه، لأنه إذا أخذ من أجوده يكون ظلم أصحاب الأموال، وإذا أخذ من رديئه ظلم الفقراء المستحقين للزكاة. ولكنه إذا أخذ من أوسطه يكون ابتعد عن ظلم هؤلاء وهؤلاء، وأخذ يعني ما يسوغ له أخذه. ثم أورد هذا الحديث عن سويد بن غفلة وهو تابعي مخضرم، قال إنه جاءهم مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنه صحابي، الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه: جاءنا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقرأت في عهده، يعني العهد الذي عهده إليه والذي كتب يعني له أن 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 يسير عليه في أخذ الزكوات. فقرأت في عهده أنه قال:
لا يجمع بين
متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. معلوم أن الخلطة في المواشي تؤثر، وهذا بخلاف النقود، فإنها لا عبرة للخلطة فيها، أو كون النقود يعني مجتمعة فيها بحيث يكون ناس مثلا ورثوا لهم مقدارا من المال ومن النقود، فكل واحد منهم إذا بلغ نصيبه نصابا يزكى، ولكن لا يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب وهم يعني شركاء مشتركون، بل كل واحد منهم إذا بلغ نصيبه نصاب هو الذي يزكى. أما بالنسبة للمواشي فإن الخلطة تؤثر فيها، الخلطة تؤثر فيها، وذلك بأن تشترك الإبل أو الغنم في المرعى وفي المياه والمورد وفي المأوى الذي تأوي إليه، وكذلك الذي يسرح بها، تشترك كأنها مال واحد، فهذا تؤثر الخلطة. فقد يعني يحصل بسببها يعني حصول يعني الزكاة، وقد يحصل بسببها نقصان الزكاة. مثلا لو كان واحد عنده 20 والثاني 20 ثم خلطوها ومضى عليها الحول وهي مخلوطة يخرج منها شاة. ولو كان كل واحد عنده 20 على حدة وهذا عشان لحدة ما فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب، لكن لما حصلت الخلطة بينها فالخلطة تصير المالين كالمال الواحد، الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. وقد لا تكون الزكاة يعني كثيرة، لو كان واحد عنده 40 وواحد 40 وواحد 40 ثم خلطوها وصارت يعني ترعى أكثر الحول أو كل الحول يعني رعيها واحد، فإنه ليس فيها إلا شاة واحدة، يعني 120 شاة فيها شاة واحدة مثل 40. لكن لو كان كل واحد 40 يعني 40 يسرح بها أو يعني ترعى لحدة يصير فيها ثلاث أشياء، 40 فيها شاة والأربعين فيها شاة والأربعين فيها شاة. فقد يحصل بسبب الفرار من 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 الزكاة أن يجتمع شخصان عندما يأتي وقت مجيء العامل أو المصدق فيخلط أو يفرق، يعني مثل اللي عنده 40 و40 و40 يجتمعون حتى يصيرون هذا يقول نحن يعني مختلطون، فيصير 120 عليهم شاة واحدة بدل ما يكون على كل واحد شاة، فهذا يجمع بينه متفرق، يجمع بينه متفرق يعني حتى يعني يسلموا من 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 أو حتى لا يخرجوا ثلاث شياه وإنما يخرجون شاة واحدة يشتركون فيها، فهذا فيه الجمع بينه متفرق يعني من أجل يعني عدم صدقة. والعكس أن يفرق بين مجتمع، أن يفرق بين مجتمع 20 و20 يعني يجتمعون في الآخرة فيكون كل واحد عنده 20 يصير ما عليهم زكاة لا هذا ولا هذا، لأن كل واحد ما بلغ النصاب. فإذا الخلطة يعني تعتبر فيها المالان كالمال الواحد، ويكون الحكم يترتب عليها كثرة وقلة، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة ململمة يعني أنها سمينة وأنها يعني طيبة نفيسة، فأبى أن يأخذها، أبى أن يأخذها المصدق، فجاء بناقة دونها يعني وسط فأخذها، ثم قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني أن
إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم،
إذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم، فهذا يعني يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من العدل والابتعاد عن الظلم، وأن الواحد منهم يأخذ الحق الذي هو واجب ولا يتعدى ولا يزيد فيكون بذلك ظالما لصاحب المال. وقد حذر من ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصية لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، وقال له فإنهم جابوك عن الصلاة فأعلمهم الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، قال فإنهم جابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ كرائم الأموال، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجة، يعني أنك لو أخذت كرائم الأموال تكون ظالما، وقد يدعو عليك هذا المظلوم فيستجيب الله دعاءه فتحصل لك العقوبة العاجلة في الدنيا، فتحصل لك العقوبة العاجلة في الدنيا. فهذا الرجل لما جاء يعني ناقة سمينة يعني متميزة نفيسة ململمة نفيسة يعني بسمنها لم يقبلها، لكن لو أن إنسانا قال أنا يعني ما عندي مانع أن أدفع نفيسة لأنه راض بها فإن ذلك لا بأس به إذا رضي، وأما يعني كونه يعني يؤتى بها ويظن أن هذا هو الحق والحق دونها، فهذا هو مثل الذي حصل في هذه القصة، قد يكون أنه عرف أن هذا حقه فلما فهم أنها ليست حقه أتى بشيء دونها، وذاك أخبر بالخطورة التي يخشاها وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، يعني تقلني أمشي فوق ظهرها وأي سماء تظلني أكون في ظلها، يعني إن أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخذت خيار إبل رجل.
نعم أخذت خيار رجل مسلم. خيار رجل مسلم والخيار لا يؤخذ في الزكاة، وإنما يؤخذ الأوساط، لا النفيس ولا الرديء، وإنما من الأوساط. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شريك.
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عثمان بن الثقفي
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي ليلى الكندي
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن سويد بن غفلة.
سويد بن غفلة ثقة مخضرم وهو الذي جاء يعني بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقال فيه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، يعني ما بينه وبين الصحبة شيء، لأنه جاء في اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، في اليوم يعني لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء، فلم يكن بينه وبين الصحبة شيء، فهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المعمرين. ذكر في ترجمته أنه كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة، كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة، فهو يعني في هذه السن ويصلي بالناس قيام رمضان إماما يؤمهم في الصلاة في قيام رمضان. ومثله المعرور بن سويد وهو أيضا ثقة مخضرم وقد مر بنا قريبا في بعض الأحاديث التي مرت قريبا، وكان عمره 120 سنة، قالوا وكان أسود شعر الرأس واللحية، وكان أسود شعر الرأس واللحية لأنه كبير، ومع ذلك ما تغير ما ظهر شيب على 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 رأسه ولا على وجهه ولا على لحيته. نعم.
قال حدثنا علي.
والصحابي هو المصدق، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تؤثر، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فالمجهول فيهم في حكم المعلوم. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرجع المصدق إلا عن رضا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
جرير بن عبد الله،
جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع المصدق إلا عن رضا، لا يرجع المصدق إلا عن رضا، يعني لا تغضبوه ولا يعني يحصل منكم مشاحة في إعطائه الحق الذي عليكم، بل عليكم أن تعطوه الحق الذي عليكم وأن يكون راضي عنكم. لا، ليس معنى ذلك أنكم تعطون هجود أموالكم، فإن هذا منهي عنه، ولكن لا يحصل منكم شيء يجعله يعني يكون غاضبا عليكم أو غير راض عنكم لحصول الممانعة أو حصول التلكؤ عن إعطاء الحق الواجب، وإنما أعطوا الحق الواجب يعني وأنتم منشرحة صدوركم ومرتاحة نفوسكم، فرحين مسرورين بأداء الواجب الذي أوجبه الله عليكم، فأنتم تعطوا العامل الحق الذي عليكم، فلا تعطوه أجود أموالكم ولا أردى أموالكم، وإنما تعطونه من أوسط أموالكم، لكن لا يحصل يعني منكم أي شيء في ما ينبغي أن تكونوا عليه من الاستسلام والانقياد والفرح والسرور بكونكم تؤدون الواجب الذي أوجبه الله عليكم، أنكم تؤدون الواجب الذي أوجبه الله عليكم. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل.
إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر.
جابر هو الجعفي وهو نعم هو جابر
بن يزيد الجعفي.
نعم.
ضعيف أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عامر.
عن عامر هو الشعبي وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جرير بن عبد الله
البجلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. فيه جابر الجعفي قال فيه الشيخ ناصر قال عندكم ايش قال فيه
الشيخ؟ صحاه.
لا بس اضاف الى شيء.
كيف صلاه
عزاه الى شيء؟
صحيح ابي داود اخرجه مسلم بنحوه.
اي نعم. يعني كون كون هذا الذي فيه جابر الجعفي ضعيف يعني وجد يعني يعني ما يشهد له وما يؤيده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة البقر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة.
ثم قال: باب زكاة البقر. وزكاة البقر الحد الأدنى لها أو النصاب هو 30، فلو نقصت عن 30 29 فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها لأنه ما بلغ النصاب. لكن إذا بلغت 30 وحال عليها الحول، وحال عليها الحول من حين بلغت 30 فإنها تزكى ويخرج منها تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة. والتبيع والتبيعة الذي مضى له سنة ودخل في السنة الثانية، أمضى السنة الأولى ودخل في السنة الثانية. فإذا وفي 40 مسنة التي هي مضى عليها سنتان، يعني فإذا في كل 30 تبيع أو تبيعه في كل 40 مسنة، وفي كل 40 مسنة، والحد الأدنى الذي هو النصاب 30، دون 30 لا زكاة، 29 لا زكاة فيها، 30 فيها تبيعة وتبيعة، إلى 39 ليس فيها إلا تبيعة وتبيعة، لأن هذا وقص لا زكاة فيه الذي بينهم، وإنما فيه كله تبيعة وتبيعة، اللي عنده 30 واللي عنده 39 كلهم سواء. فإذا بلغت 40 فإنها يكون فيها مسنة، وهي التي مضى عليها سنتان ودخلت في الثالثة. ثم إلى 39 ليس فيها إلا إلى 49 ليس فيها إلا مسنة. فإذا صارت 50 فإذا صارت يعني إلا من 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 40 إلى 50 يعني ليس فيها إلا مسنة، لأن ما بلغت يعني أن تكون تبعين، وإنما فيها 40 فيها مسنة إلى
59
إلى 59. وهذا أعلى وقص يعني بالنسبة للبقر، يعني من 40 من 40 إلى 59. ثم بعد ذلك في كل 30 مسنة وفي كل 30 تبيع وكل 40 مسنة. فإذا بلغ 60 صار فيها تبيعان، وإذا صار 70 يصير فيها مسنة وتبيع، وإذا صار 80 يصير فيها مسنتان، إذا صارت 90 فيها ثلاث تبابيع، إذا صارت 100 إذا صارت 100 يصير فيها تبيعان ومسنة 30 30 40. فإذا بلغت 110 يصير فيها مسنتان وتبيع 40 40 30. فإذا بلغت 120 تساوى العددان، تساوى، فإن شاء أن يخرج 4 تبابيع وإن شاء أن يخرج يعني 3 مسنات 40 3 مرات أو تبيع 4 مرات، فعند ذلك يتلاقى الذي هو أصغر عدد ينقسم على 30 والأربعين بدون باقي، أقل عدد ينقسم على 30 والأربعين بدون باقي الذي يسمونه في الحساب المشترك المضاعف المشترك البسيط، فعند ذلك يتساوى إن شاء كذا، ثم يستمر هكذا كلما زادت 10 صار فيها إما يعني عدد زيادة في التبابيع أو في المسنات. فهذه زكاة البقر.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يحيى بن عيسى الرملي
وهو
صدوق يخطئ، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شقيق
شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب،
عن مسروق.
مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معاذ بن جبل.
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة.
ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود وهو مثل حديث معاذ المتقدم وفي إسناده ضعف من جهة أن أبا عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من أبيه ففيه انقطاع. وفيه أيضا سفيان بن وكيع الذي هو شيخ ابن ماجة أيضا فيه ضعف ولكن الحديث الذي قبله شاهد له فهو صحيح وثابت بالذي قبله. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع.
نعم هو
كان صدوقا فابتلي بوراقه فنصح فلم ينتصح فسقط حديثه.
نعم.
وجل الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد السلام بن حرب
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن خصيف
وهو
صدوق سيء الحفظ أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي عبيدة.
أبو عبيدة بن عبد الله هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله.
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
في كل 30 من لقب تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى سواء.
أي نعم.
أما 40 مسنة.
نعم.
مسن لا
مسنة يعني أنها أكمل سنتين ودخلت في الثالثة.
أما مسن ذكر لا
ما جاء. نعم.
ولا في تعويض مثل
ما جاء في
يعني ما عندهم مثلا.
أقول ما جاء في هذا الشيء.
قال رحمه الله تعالى باب صدقة الغنم. قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه في 40 شاة في 40 شاة شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 فإذا كثرت ففي كل 100 شاة ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ووجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار.
ثم ذكر باب زكاة الغنم ذكر باب زكاة الغنم وذكر حديث ابن عمر والحديث حديث ابن عمر سبقا مر بإسناده ومتنه فيما يتعلق بالإبل فيما يتعلق بالإبل وذكره هنا بإسناده وذكر ما يتعلق بالغنم وهو نفس الإسناد الذي ذهب الذي مضى قريبا والذي فيه قال أقرأني أو يعني كذا يعني الزهري يعني نفس الإسناد الذي مضى هو نفس الإسناد الذي جاء إلا أن الترمذي أن ابن ماجه فرق الحديث وأتى في كتاب الإبل باب الإبل ما يتعلق به وأتى في باب الغنم ما يتعلق به وهو حديث واحد طويل بإسناد واحد ولكن ابن ماجه فرقه فأتى بما يتعلق بالإبل في مكانه وأتى فيما يتعلق بالغنم في مكانه والإسناد هو هو. قال يعني هذا الكتاب مشتمل على أن في 40 شاة في 40 شاة يعني أن النصاب هو 40 شاة ف39 ليس فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب فإذا بلغت 40 وحال عليها الحول فإنها يخرج منها شاة واحدة ثم من 40 إلى 120 هذه ليس فيها إلا شاة واحدة فإذا بلغت 121 صار فيها شاتان إلى 200 ليس فيها إلا شاة واحدة ليس فيها إلا شاتان فإذا بلغت 201 زادت على 201 تصير فيها 3 شياه إلى 100 إلى 300 فإذا زادت فيكون في كل 100 شاة يعني معناه إلى 400 ليس فيها إلا ثلاث شياة، وهذا أعلى وقص في ما يتعلق بالغنم من 201 إلى 399، ليس فيها إلا ثلاث شياة، فإذا صارت 400 يصير فيها 4 شياة، ثم في كل 100 شاة 500 فيها 5 شياة، 1000 فيها 10 شياة، وهكذا كلما زادت 100 زاد عدد الشياة، وتستقر الفريضة على بعد 400 على أن في كل 100 شاة. وأعلى وقص هو ما بين 201 إلى 399، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وبعضهم قال إنها إذا بلغت 300 فإذا زادت واحدة يصير فيها يعني 4 شياة، ثم هكذا يكون يعني في 400 5 شياة وهكذا. لكن الحديث يقول إلى 400 يعني فيكون في كل 100 شاة، ومعنى ذلك أن 400 يكون بها 4 شياة، ويكون الوقص الكثير العظيم بين 201 399. نعم.
قال وجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، ووجدت فيه،
وهذا مثل الذي قبله، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني خشية الصدقة، وقد مر في حديث قصة سويد بن غفلة الحديث الأول. نعم.
ووجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار.
وجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار، يعني لا يؤخذ تيس يعني إلا إذا كانت الغنم كلها تيوس، أو هرمة وصارت الغنم كلها هرمات، أو معيبة الغنم كلها معيبة يؤخذ من جنسها، لكن كونه يؤخذ يعني شيء رديء أو شيء يعني ناقص مع وجود المتوسط فإنه لا يؤخذ، وإنما يؤخذ الأوساط. ولكن إذا كانت كلها معيبة أو كلها هرمة أو كلها تيوس يؤخذ منها، يؤخذ من جنسها يعني واحد منها سواء هذا أو هذا أو هذا. وسيأتي يعني ذكر حديث آخر، لا أن يشاء المصدق، لا أن يشاء المصدق يعني فيما يتعلق بالتيس الذي هو تيس الغنم والذي يكون يعني أهله راغبين فيه، فإنه لا يؤخذ إلا إذا سمحت به نفس المصدق الذي هو المالك. نعم.
قال حدثنا بكر بن خلف.
نعم. هو
صدوق، رجل البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن سليمان بن كثير
وهو
لا بأس به في غير الزهري، أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن شهاب.
نعم. أخرج أصحاب الكتب.
عن سالم بن عبد الله،
أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي.
نعم.
قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يعني أن أصحاب الغنم والإبل والبقر لا يطلب منهم أن يحضروا زكواتهم وأن يذهبوا بها ويسلموها للإمام أو من ينوب للإمام وهو في مكان بعيد عنهم، وإنما العامل نفسه يذهب إليهم وينزل على مياههم ويأخذ الزكاة منهم، فلا يكلفهم بحيث ينقلوها إليه، وإنما هو يذهب إلى المياه، لأن المياه الأغنام والإبل ترد على المياه، يعني بعضها اليوم بعضها بكرة بعضها بعد بكرة، فينزل على المياه وكل ما ورد يعني مجموعة من بهيمة الأنعام يأخذ الزكاة منها، فلا يكلف أصحاب الأموال أن يذهبوا بها، وإنما تؤخذ منهم على مياههم الموارد التي يردون عليها، الموارد التي يردون عليها يعني ما يذهب لهم في البر، ويلاحقون بالبر, وإنما يجون عند المياه التي تأتي التي يأتون إليها ليردون عليها فيأخذون الزكوات منهم. هذا هو معنى الحديث أنهم لا يكلفون إحضارها إلى الإمام يعني التي هي المواشي, وإنما يرسل العامل ليأخذ منهم الصدقات وهم على مياههم. نعم.
قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد
هو
صدوق ابن ماجة عن محمد بن الفضل
وهو عالم ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن المبارك
وعبد الله المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسامة بن زيد
وهو ابن أسلم ضعيف أخرج له
ابن ماجة.
نعم.
عن أبيه
أبي زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد سبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده أسامة بن زيد العدوي وهو ضعيف, لكنه جاء من طريق أخرى يعني عن طريق من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق, وكذلك أيضا جاء من طريق محمد بن إسحاق يعني عن عبد الله بن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, فثبت الحديث بذلك. وإلا فإن الإسناد الذي عند المصنف الذي هو أسامة بن زيد بن أسلم فيه أسامة بن زيد وهو ضعيف, لكن أسامة بن زيد الليثي صدوق وهو الذي جاء يعني في مسندي أو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن شعيب, وكذلك أيضا جاء عن محمد بن إسحاق. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هند عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 40 شاة شاه إلى 20 ومئة, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200, فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300, فإن زادت ففي كل 100 شاة, لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة, وكل خليطين يتراجعان بالسوية, وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما, وهو مثل الذي تقدم فيما يتعلق بأسنان بمقادير الغنم ومقدار الزكاة فيها. ثم ذكر أنه لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع, وما كان من خليطين فإنهما يتراجع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية, يعني إذا كان الخليطان واحد عنده 20 وواحد عنده 20 ثم أخذ العامل شات من واحد منهما فإنه يرجع إلى صاحبه يعني الذي الذي لم يأخذ منه شيء بالسوية, بحيث يكون هذا صار يعني 19 يعني بقي له 19 وهذا بقي له 20 وهو يرجع إليه بقسطه. وكذلك أيضا لو كان واحد عنده 20 وواحد عنده 40 ثم أخذ من يعني واحدة من 20 يرجع من عنده 20 لذاك بالثلثين, وإذا كان أنه أخذ من صاحب 40 يرجع صاحب 40 إلى صاحب 20 بالثلث, وهكذا يتراجعان بينهما بالسوية لأن العامل أخذ من واحد منهما, فإذا يعني يكون الاستحقاق على 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 الجميع, فمن أخذ منه الأربعين من الأربعين يرجع بثلث على صاحب العشرين, ومن أخذ من العشرين يرجع بالثلثين على صاحب الأربعين, وهكذا. وقال وليس
للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق,
وليس للمصدق ذات عوار أو هرمة يعني بمعنى أن العامل أن المالك يعطيه هرمة, هذا ليس له لأن حقه وأوساط المال ليس رديئة. ليس للمصدق أن يأخذ, ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار. ذات عوار عيب يعني معيبة. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق يرجع للتيس الذي هو فحل الغنم. وقد يكون يعني الفحل يعني صاحبه يعني يرغبه ولا يحب خروجه منه, لكن إذا جاز به لا بأس بذلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي,
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي نعيم
والفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن,
هو
صدوق يخطئ كثيرا أخرج. نعم. أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هند
وهو
مجهول أخرج ابن ماجه. عن نافع عن ابن عمر.
نعم. والحديث له شواهد يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عمال الصدقة. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سينان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها.
ثم قال: باب عمال الصدقة, العمال الذين يرسلون, يرسلهم الإمام لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال على بياههم, عليه أن يأخذ الوسط فلا يعتدي ولا يظلم أصحاب الأموال ولا يظلم الفقراء. لا يظلم أصحاب الأموال فيأخذ نفائس أموالهم, ولا يظلم الفقراء بأن يأخذ لهم الرديء, وإنما يأخذ الوسط. ثم أورد هذا الحديث قال: المعتدي
في الصدقة كمانعها.
المعتدي في الصدقة كمانعها, كما أن صاحب المال إذا منع الصدقة وامتنع من أخذها فإن الذي يعتدي بأن يأخذ يعني شيئا لا يستحق هو ظالم, كما أن ذلك ظالم فإن هذا ظالم. وكذلك أيضا فسر معناه بأن يكون أنه إذا أخذ منه نفيسا وظلمه بذلك فإنه في السنة الآتية قد يخفي الغنم وقد يعني يعمل على عدم الزكاة, فيكون سبب ذلك هذا الذي فعل به في العام الماضي, فيكون يعني شريكا له في الإثم. يعني هذا الذي منعها وكان منعه بسببه فإنه يكون مشاركا له في الإثم. والحاصل أن العامل لا يعتدي على الأغنياء فيأخذ نفائس أموالهم, ولا يعتدي على الفقراء فيظلمهم ويختار لهم شيئا رديئا, وإنما يأخذ من أوساط المال. نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري,
هو لقبه زغبة, أخرج حديثه مسلم و
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
المصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن يزيد بن أبي حبيب
وهو ثقة مصري أخرج أصحاب كتب.
عن سعد بن سينان
وهو
صدوق أخرج أبو خالف المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته.
ثم ذكر هذا الحديث, يعني الحديث الأول في ذم يعني من يعتدي, وهنا ذكر العامل إذا كان يعني عادلا وإذا كان يعني غير ظالم وإنما يأخذ الحق ولا يأخذ غيره, فقال إنه كالغازي في سبيل الله حتى يرجع. كالغازي في سبيل الله حتى يرجع يعني إن أجره عظيم. الغازي في سبيل حتى
نعم.
نعم.
العامل على الصدقة بالحق.
نعم. العامل على الصدقة بالحق يعني بحيث يعني يكون عادلا لا يأخذ الحق لا يأخذ أكثر من الحق ولا ينقص عن الحق بحيث يظلم الأغنياء أو يظلم الفقراء يظلم أصحاب الأموال يظلم الفقراء, وإنما يكون يأخذ الحق وهو الوسط. فهو كالغازي في سبيل الله حتى يرجع, يعني فهو في حال سفره لكونه يأخذ الزكاة إلى أن يرجع هو لهم يعني مثل الغازي في الأجر والثواب. نعم.
قال
وهذا في حث العمال على العدل وعلى الالتزام بالحق وأن لا يظلموا أحدا, لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث معاذ قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ومحمد بن فضيل
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
ويونس بن بكير
وهو
صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا ومسلم.
نعم.
وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عاصم بن عمر بن قتادة
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمود بن لبيد
صحابي أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن رافع بن خديج
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وفيه بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد.
قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الصدقة, فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ فقال عبد الله بن أنيس بلى.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس وعمر بن الخطاب أنهما تذاكرا الصدقة, وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من التذاكر في العلم والبحث فيه ومعرفة ما عند الآخر, وكون بعضهم يعني يسأل بعضا فيكون عنده ما مثل ما عنده, وقد يكون يعني ليس عنده هذا الذي عنده ولكن يحصل من مذاكرة الفائدة, إما أن يكون عنده فيصير هذا الحق أو هذا الدليل موجود عند هذا وهذا, أو ليس عنده فيكون الذي ليس عنده أحد ممن عنده. فقال فتساءلوا في الغلول يعني فيما يأخذه العامل من الصدقة وأنه غلول, فقال أنه يؤتى به يعني
أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله,
أن من غل منها شاة أو بعيرا أتي به يوم القيامة يحمله فيكون ذلك فضيحة له, يعني حيث يعني يحمل يعني هذا الذي غله, فهو يعني يتعلق بما يجب على العمال من الإنصاف والاعتدال وعدم الخيانة وأن يأخذوا الحق ولا يؤدوه كما أخذوه ولا يبخسوا منه شيئا وإنما يعطونه كما حصلوه, وأن من غل منهم شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله كما يكون ذلك لمن غل في سبيل الله. وقد مر في الحديث أن العامل أنه كالغازي في سبيل الله حين يرجع حتى يرجع, فإذا حصل منه غلول في الصدقة يصير مثل الغلول في الجهاد في سبيل الله.
قال حدثنا عمرو بن سواد المصري
هو صدوق
ثقة
أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن الحارث
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن موسى بن جبير
وهو
مستور أخرج أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب
وهو
مقبول أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن أنيس
رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
وعمر بن الخطاب
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, والحديث في إسناده ضعف ولكنه ثابت وقد جاء يعني ما يؤيده ويشهد له في الصحيحين. نعم.
قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا أبو عتاب قال حدثني إبراهيم بن عطاء مولى عمران قال حدثني أبي أن عمران بن الحصين رضي الله عنهما استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه كما كنا نضعه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين أنه استعمل على الصدقة وكان أخذ الصدقة من أهلها وأعطاها من يستحقها، فلما رجع قيل له أين المال أي الصدقة أو الذي أخذته صدقة؟ قال وهل المال أرسلتني؟ أخذناه كما كنا نأخذه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضعه حيث
ووضعناه كما كنا نضعه
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم لكن إذا كان الإمام طلب من العامل يعني إحضار الأموال ليتولى وتوزيعها فله ذلك، وإن أذن له بأن يوزعها فله ذلك. وقد مر بنا الحديث ذاك الذي يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن
أنا أخذت خيار رجل خيار إبلي رجل مسلم.
نعم، قد يكون في ذلك أنه كان يأتي يعني بالشيء، ولكن كما هو معلوم هذا يرجع إلى الإمام، إن رأى أنه يفوض العامل بأن يأخذ ويعطي فعل، وإن طلب منه أن يأخذ ويأتي بالزكاة ليتولى هو توزيعها فله ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد عن أبي عتاب
هو
صدوق له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن إبراهيم بن عطاء
وهو
صدوق له أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب إلا الترمذي
عطاء
ابن أبي ميمونة.
نعم.
عن عمران بن الحصين
رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب صدقة الخير والرقيق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
ثم ذكر باب زكاة
صدقة الخيل والرقيق.
باب صدقة الخيل والرقيق. الخيل والرقيق ليس فيهما زكاة إلا إذا أعد للتجارة، فإذا كان قد أعد للتجارة بأن تجارة في الأرقة أو تجارة في الخيل فإنها مثل عضو التجارة، مثل التجارة في الإبل والتجارة في الغنم والتجارة في البقر والتجارة في المأكولات والملبوسات يعني المستعملات مواد البناء أو غير ذلك، كل ما يعد للتجارة مما أباحه الله عز وجل فإنها تجب فيه الزكاة. فالعبد أو العبيد والخيل إذا أعد للتجارة فيهما زكاة تجارة، أما إذا لم يعد للتجارة وما حصل فيه تجارة وإنما للاستخدام يعني وغير ذلك فإنه لا زكاة لا في الخيل ولا في العبيد، وإنما الزكاة فيهما في خصوص التجارة إذا كان يتجر فيهما، أما إذا كان لا يتجر فيهما فإنه لا زكاة، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بزكاتهما وأنهما فيها أنصبة وأنه إذا بلغ كذا فيكون كذا، ما جاء شيء من ذلك، وإنما جاء فيما يتعلق في البهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه هي التي جاء يعني بيان زكاتها وأنصبائها ومقدار ما يؤخذ، وأما الخيل ما جاء فيها شيء ولا في العبيد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن دينار
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سليمان بن يسار
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عراك بن مالك
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول حافظ بن حجر: واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كان للتجارة، وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: تجوزت لكم، يعني مثل يعني الحديث سبقا مرة، عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
تجوزت
هناك عفوت لكم،
نعم
سبقا مرة هناك عفوت لكم، وهنا تجوزت لكم، وهو مثل ما مثل عفوت لكم، عفوت لكم عن كذا وكذا، انه لا زكاة في الخيل والرقيق. والحديث سبقا مرة وفي اسناده الحارث، ولكنه جاء من طريق اخرى عن عاصم بن ضمرة، يعني ثبت الحديث بذلك، ويكون ذكر الحارث يعني تابع لغيره، والحديث ثابت بدون ذكره لأنه جاء من طريق عاصم بن ضمرة فيكون ثابتا.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل
صدوق رجل حديثه من ماجه
عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الحارث
نعم وهو
في حديثه ضعف أخرج نعم أصحاب السنن
نعم
عن علي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر.
أعد الإسناد.
قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر.
هذه الترجمة التي ذكرها مصنفنا باب
ما تجب فيه الزكاة من الأموال.
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال سبق أن مرت قريبا بهذا اللفظ، ما تجب فيه الزكاة من الأموال، وذكر فيها الأحاديث التي فيها وجوبها في الخارج من الأرض، وجوبها في بهيمة الأنعام، وجوبها في الورق، والتي الحديث الذي فيه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني هذا في الخارج من الأرض، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وهذا بالنسبة للإبل، ولا فيما
دون خمس أواق،
ولا دون خمس أواق صدقة التي هي يعني يتعلق بالفضة، وأن النصاب يعني فهي تجب في بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض والأثمان. والرابع هو عروض التجارة الذي، وهذا كما يعني ذكر بعض العلم أنه إجماع، وبعضهم يقول أنه يعني يقدح في الإجماع، لكن هذا هو المعروف والمشهور يعني عن أكثر العلماء أو كثير من العلماء، وقد جاء ما يدل عليه، قد جاء ما يدل عليه، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، ما كسبتم هو التجارة، طيبات ما كسبتم أي يعني ما يحصل عن طريق التجارة، وكذلك أيضا العمومات الأخرى الدالة على أن أموال التجارة أنها تزكى. وهنا ذكر هذا الحديث قال: بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وقال له: خذ الحب من الحب، يعني معناه تجد في الحب، تجد في الحب، ويخرج من ويأخذ من الحب حب، يعني الزكاة من جنسه، وكذلك من البعير
والشاة من الغنم،
والشاة من الغنم يعني من جنسها، والبعيرة من البعير، والبعيرة من البعير هذا يعني فيما كان فوق 25، أما ما دون 25 فإنه يخرج منها
شياه
كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي سبقا مرت، والحديث في إسناده انقطاع لأن عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه توفي سنة 18 في طاعون عمواس، وعطاء بن يسار قيل إنه ولد سنة 19 يعني ولد بعد وفاته، فيكون فيه انقطاع. لكن كونه يعني الزكاة تكون من جنس الشيء هذا أمر واضح، يعني التمر يؤخذ من تمر، والحب يؤخذ من حب، والغنم يؤخذ منها غنم، والبعير يؤخذ بعير، إلا أن أخذ البعير من البعير ليس مضطردا دائما وأبدا، بل ما دون الأربع ما دون 25 فإن في شياه.
قال حدثنا عمرو بن سواد المصري عن عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال،
سليمان بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شريك بن أبي نمر
وهو صدوق أخرج حديثه
أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل،
نعم،
عن عطاء بن يسار
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن معاذ بن جبل
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن عمرو
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والتمر والشعير والزبيب
والذرة
والذرة، يعني هذه الخمس. ومعلوم أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات وما يخرج من الأرض، يعني من كل ما يقتات ويدخر، وليس من الفواكه التي أو الخضر التي يعني لا تدخر، وإنما يكون في ما هو قوت وطعام يعني يكون لجميع السنة، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة. وذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر الأربع أو ذكر الخمس، وذكر يعني ذلك يعني التنصيص عليه لا يعني ذلك أنه أن غيره مما يقتات أنه يوم، وإنما يكون غالبا أو أن هذا هو الموجود، مثل ما جاء في إخراج الزكاة زكاة الفطر من الأشياء التي جاءت في الحديث، يعني من التمر والطعام والشعير والزبيب والأقط والأقط، لأنها هي قوت ذلك البلد أو ذاك الوقت، فلا يمنع أن يخرج يعني غيرها مما هو قوت. فكذلك يعني ذكر ما لم يذكر أو ما لم يعني غير البر والشعير والتمر والزبيب، يعني كذلك مما يدخر ويقتات فإنها تجب فيه الزكاة. والحديث في إسناده ضعف، ولكن الـ يعني غير الحنطة جاء، غير الذرة جاء، لكن حتى الذرة تجب فيها الزكاة. ويكون ذكر ما ذكر إنما هو اتفاقا لكونها هي الموجودة أو المعتادة، لا أن غيرها مما لم يكن موجودا أنه لا يزكى وهو مما يدخر. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة،
عن إسماعيل بن عياش
وهو ثقة
صدوق في رواية عن أهل بلدي مخلط في غيرهم، وجلاه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن، عن محمد بن عبيد الله
وهو
متروك وجل الترمذي ابن ماجة، عن عمرو بن شعيب،
عمرو بن شعيب هو صدوق خرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن،
مسلم لا
وأصحاب السنن جزء القراءة وأصحاب السنن،
عن أبيه،
عن أبيه هو صدوق أيضا أخرجه البخاري في جزء القراءة وفي رفع اليدين
في الأدب المفرد
وأصحاب السنن،
عن جده
جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
باب صدقة الزروع والثمار.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.